بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في حديث عن العفاف في السنة، كنا قد بدأناه في لقائنا الماضي، وها نحن نتابع الآن هذا الحديث. السنة والحديث هو كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات، فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم تدعو المسلمين، تدعو الناس إلى أن يلزموا العفة، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الناس إلى أن يلزموا العفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه المرأة فتسأله سؤالا خاصا بالنساء في أمور النساء، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستحي من أن يتحدث بهذه الأحاديث، فتأتي السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذ المرأة وتخبرها بالإجابة عن مثل هذه المسألة. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معه متحدث قال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يظهر في وجهه الحياء كالعذراء في خدرها. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حياؤه صلى الله عليه وسلم عاليا كالعذراء في خدرها، في إشارة وفي تدريب وفي تعليم لكل واحد فينا أن يلزم العفة وأن لا يهتك ستر الحياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن الحياء ويحدث أتباعه عن الحياء. من ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل جعل على نفسه جل جلاله حقا أن يعينهم: الذي يجاهد في سبيل الله أولهم، والمديون الذي يريد أن يؤدي ما عليه من الدين الله يعينه، هذا المكاتب الذي يريد الأداء، والشاهد عند الثالث المتزوج الناكح الذي يريد العفاف، الشاب الذي سيقبل على الزواج يطلب أن يعف نفسه، ويطلب أن يعف زوجته، ويطلب أن ينشر العفاف في المجتمع. سبق أيها الإخوة أننا إذا أردنا أن نعزز العفة عند الفرد فعلى هذا الفرد أن يتزوج، وسبق أيها الإخوة أننا إذا أردنا أن ننشر العفة في المجتمع فعلى المجتمع أن ييسر أمور الزواج من أجل أن ننشر العفاف. الآن الشباب الذين يذهبون نحو الزواج لعل واحدهم يعني يشق عليه الأمور المالية، أو تحدثه نفسه كيف أنا سأستطيع أن أحمل هذه المرأة ماديا، كيف أستطيع أن أنفق على أولادي. لا تخف يا أيها الشاب، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال بأنك مكفول وكافلك رب العالمين. الله أكبر. وإذا كان الكافل هو رب العالمين فماذا سيحدث معك؟ واسأل من سبقك من أهل وأرحام وأصحاب كيف وفقهم الله عز وجل ووسع عليهم في أمورهم المالية. كم وكم يا أيها الإخوة، حدثني شباب ورجال، وأنتم تعرفون منهم، لعلك تسأل أباك، لعلك تسأل أخاك، لعلك تسأل صديقك، كانوا من القلة ومن الفقر ومن الحاجة ما الله به عليم، فلما تزوجوا وسع الله تعالى عليهم ويسر الله لهم، حتى إنه عندنا في الشام أقوال يقولها الناس يعني كأنها تدرج أمثالا، بأن الزوجة تأتي ويأتي رزقها معها، هكذا نحن نقول، الابن يأتي ويأتي رزقه معه. فما تخاف، لا تخاف، إذا أنت تزوجت لا تظن بأنك وحدك، الله عز وجل سيعينك. لا تظن بأنك ستدخل هذه الحياة ومعتركها لوحدك، الله سيعينك. لكن أنت ابقى محافظا على العفاف، ابقى محافظا على ترك ما لا يحل، ابقى مجاهدا نفسك حتى لا تخترق المحرمات. عندها الله عز وجل سيعطيك ما لا يخطر لك على بال. مرة حضرنا عرس واحد من الشباب العفيفين، الشباب الذين يحافظون على عفتهم وعلى ترك ما لا يحل. نعم تعرض لهم الشهوات وتعرض لهم المغريات، لكنهم يقولون معاذ الله. صلتي بربي، حفظي لقرآني، اشتغالي بطاعة ربي يمنعني أن أقترب من المحرمات. أذكر يا أيها الإخوة، والله لما ذهبت إلى عرسه وصافحته وسلمت عليه مباركا وإذا به يبكي هذا الشاب. قلت لما تبكي اليوم عرسك؟ قال يا أستاذ أبكي لأنني من 6 أشهر ما كان عندي من المال شيء، ما كان عندي من المال شيء قبل 6 أشهر، خلال 6 أشهر رزقني الله عز وجل بيتا، ورزقني الله عز وجل أثاثا، ورزقني الله عز وجل نفقة أقدمها لزوجتي من أجل أن تشتري ثيابا، ورزقني الله عز وجل مؤونة العرس، حتى عشاء العرس يسره الله تعالى لي فجاءني هدية. يا شباب لا تخافوا، أنتم لستم وحدكم، والله الله الذي خلقكم هو الذي سيتكفلكم. وإذا كنت تريد دليلا جرى معك أنت، أتذكر عندما كنت جنينا في بطن أمك من الذي كان يوصل لك غذاءك؟ من الذي كان يوصل لك طعامك؟ من الذي كان يوصل لك ما يقويك؟ أبوك، أمك، أخوك، أختك، مدير شركتك، معاشك الوظيفي، أو أن الله عز وجل هو الذي كفلك وأنت جنين في بطن أمك؟ من الذي غرس لك العينين في وجهك؟ من الذي وضع قلبك؟ من الذي حرك رئتيك؟ من الذي هذا الله، هو الله سيكفلك إذا مضيت نحو الزواج ما دمت تريد عفافا. فنصيحة يا شباب، نصيحة يا أيها الفتيان، نصيحة يا أيها الرجال، نصيحة يا أيتها الأخوات، ما استطعتم حافظوا على عفتكم حتى تستمطروا بهذا عناية الله عز وجل ومعونة الله عز وجل. وأقسم لكم بالله العظيم بأن أحدا منكم يحافظ على عفته، ما من واحد منكم يحافظ على عفته إلا سيكرمه الله في الدنيا وفي الآخرة. وهب أن واحدا فيكم أو أن واحدة منكم لا سمح الله زلت قدمه وأخطأ، الفرصة مناسبة جدا أن تتوب إلى الله، أن ترجع إلى الله، أن تقلع عما أنت فيه. والله إذا تبت توبة صادقة من رحمة الله أن الله عز وجل يسترنا، أن الله عز وجل يغفر لنا، أن الله عز وجل يبدل سيئاتك حسنات، أن الله عز وجل يعطيك ثوابا لقاء توبتك، أن الله عز وجل يقربك إليه. إذا كنت زللت فيما سبق، إذا كانت قدمك قد زلت فيما سبق، مناسب جدا يا أختنا، مناسب جدا يا أخانا، مناسب جدا يا أيها الإخوة والأخوات، يا شباب البلد، يا فتيات البلد، مناسب جدا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إليه لنبدأ مسيرة جديدة مع العفة والعفاف. وإذا مشيت في طريق العفة والعفاف فأبشر بأن الله عز وجل جعل على نفسه حقا أن يتكفلك. 3 حق على الله عونهم، ولا أحد يجب على الله الحق إلا ذاته العلي جل جلاله، هو جعل على نفسه حقا أن يعينهم. 1 منهم الناكح الذي يريد العفاف، الشاب المتزوج أو الذي يمشي في طريق الزواج يريد بذلك أن يعف نفسه وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي أول 3 يدخلون الجنة. يقع في خاطر واحدنا فعلا من سيدخل الجنة أولا، من سيسبق لدخول الجنة؟ عرض علي أول 3 يدخلون الجنة: شهيد، وعفيف متعفف، وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. الشاهد عند قول النبي صلى الله عليه وسلم عفيف متعفف، شاب عفيف في نفسه ويتعفف أن يمد يده إلى الحرام، ويتعفف أن يمد بصره إلى الحرام، ويتعفف يتعفف يعني يتكلف الفعل. إذا قلنا بأن فلان كريم يعني أن الكرم طبع له، لكن إذا قلنا بأن فلان يتكرم يعني هو يتدرب على الكرم. إذا قلنا فلان عالم معناها أن العلم صار مكنة عنده وصار ميزة له. إذا قلنا فلان يتعلم يعني هو اليسير في الطريق. الآن ثلاثة عرض علي، أول ثلاثة يدخلون الجنة: عفيف متعفف، هذا يتعفف يعني يغالب نفسه، يجاهد نفسه، يمشي في درب العفة حتى تصير العفة له سجية، حتى تصير العفة له خلقا، حتى تصير العفة له ديدنا وعادة. قال: هذا من أول من يدخل الجنة. فأبشروا يا شباب، وأبشرنا أيتها الأخوات أيتها الفتيات، كل من تعفف حتى صار عفيفا، كل عفيف منكم إن شاء الله، هذه بشارة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له بأن له الجنة. وإذا بشرت أنت بالجنة أو بشرت بأنك ستكون من أول من يدخل الجنة فيا هنيئا لك ويا بشرى لك، بس ابق ثابتا على ما أنت عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. إذا أردتم أن تذهبوا بصدقاتكم إلى مسكين فاذهبوا إلى مسكين يتعفف، يحمي نفسه أن يريق ماء وجهه على الأرض، مع أنه أحوج ما يكون إلى المال، لكنه يتعفف عن سؤال الناس. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، يعني يتعففون عن سؤال الناس. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، كيف تصنع؟ في ضائقة، في شدة، في حاجة. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف، ما استطعت أن تتعفف افعل، ما استطعت أن تصبر افعل. رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. رواه أحمد. الشاهد عند هذه المرأة التي حفظت فرجها، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها، كانت امرأة عفيفة، هذا سبب من أسباب دخولها الجنة. العفة تدخلك الجنة، العفة تجعلك في ظل العرش، العفة تكسبك ثناء الله عز وجل عليك. وقد سبق أن قرأنا في قول الله تعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، وفي صفاتهم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالعفة سبب لدخول الجنة، بل لدخول أعلى رتب الجنة. الأخت التي تعف عن الحرام، الأخ الذي يعف عن الحرام، هذا يستطرق باب الجنة، وهذا يقترب من درجات الجنة العاليات. وعن معاوية بن حيدة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار، عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. رواه الطبراني. ثلاثة لا ترى أعينهم النار، نسأل الله عز وجل أن لا يرينا نار جهنم، وأن لا يسمعنا صوت نار جهنم، وأن لا يجعل أحدا منا في نار جهنم برحمتك يا أرحم الراحمين. لكن يا أيها الإخوة وأيها الأخوات، في مسببات حتى تبتعد أنت عن النار، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار، عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. والشاهد عند هذه الثالثة: العين العفيفة. من هنا إذا حدثتك نفسك أن تطلق بصرك نحو الحرام، ذكرها بأنك إذا ابتعدت عن النظر إلى الحرام ستكون بعيدا عن النار. ولا سمح الله إذا واحد كان يمضي باتجاه الحرام في عينه، يمضي باتجاه الحرام في أقواله، يمضي باتجاه الحرام في أفعاله، يخشى عليه أن يصيبه عذاب الله عز وجل. أما العين التي كفت عن محارم الله فهي عين محفوظة من أن تمسها النار. والحديث قبل الأخير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، رجل فقير، يقول: يا رسول الله، لو أعطيتني شيئا من المال، أنا محتاج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما في بيتك شيء؟ أنت فقير ما عندك مال، بس بالبيت عندك ما عندك أثاث؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه. الحلس يعني قطعة قماش. قال: يا رسول الله، عندي قطعة قماش، أحيانا قسم منا من مدة على الأرض فنجلس عليه، وقسم منا أنا أضعها مثل عباءة، مثل إزار، مثل رداء، وقعب نشرب فيه من الماء، يعني كأس نشرب به الماء. تخيلوا رجلا ما عنده في البيت إلا هذا الشيء، حق له أن يسأل وحق لنا أن نعطيه. جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، لو أعطيتني. النبي ما رضي أن يعطيه، شاهده شابا جلدا قويا، قال: ما عندك في البيت شيء؟ قال: عندي هالقماشة وعندي هالقعب. فقال: ائتني بهما. فأتاه بهما، جاءه بهاتين، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ عرضهما في المسجد، قال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما للأنصاري وقال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، خذ لأهلك طعاما، واشتري بالآخر قدوما فأتني به، فأس. قال: فأتاه به، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده. الرجل اشترى القطعة الحديدية من الفأس، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعد له خشبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أدخل الخشبة في هذا الفأس الحديدي وشده بيده، ثم قال له: خذ، اذهب فاحتطب وبيع، اطلع على هالجبال، اطلع على هالراضي، ايتي بحطب وانزل بيعه للناس، ناس يحتاجون الحطب، ولا أرينك 15 يوما، ما تفرجيني وشك إلا بعد 15 يوم من الشغل. قال: فذهب الرجل يحتطب ويبيعه، فجاء وقد أصاب 10 دراهم ربح، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. أنت كنت تسأل الناس وهذا السؤال سيأتي ووجه الإنسان ممزق يوم القيامة من السؤال، إذا كان يستطيع أن يكسب المال أو عنده من المال ما يكفيه. النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، يربي أتباعه على العفة، على العفاف، كن عفيفا ما استطعت، تصبر ما استطعت، ابذل ما استطعت، محافظ على الحياء، على الحلال ما استطعت، حافظ على الحياء ما استطعت، لا ترق ماء وجهك على الأرض ما استطعت، كرامتك وعزتك أبقها محفوظة ما استطعت. قال هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، فقير فقر شديد معدم، أو لذي غرم مفضع، واحد مديون دين كبير جدا، مهما عمل ومهما بذل ومهما اشتغل ما يستطيع، الدين فظيع ما بيستطيع أن يؤديه، هذا ممكن أن يسأل الناس حتى يساعدوه في سداد الدين. أو لذي دم موجع، لا سمح الله لو أن إنسانا قتل إنسانا قتلا خطأ، أحيانا حادث سيارة، إنسان يقود سيارة يمر طفل أمامه أو امرأة أو رجل يموت، هذا الرجل نتيجة الحادث، هذا قتل خطأ، بالقتل الخطأ يجب على القاتل أن يدفع الدية. طيب هذه الدية ممكن تكون 7 مليون، ممكن تكون 10 مليون، ممكن تكون 4 مليون، هو ما عنده من هذا المال، ماذا يفعل؟ ممكن أن يسأل حتى يعني الناس تساعده. أو لذي دم موجع، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه الترمذي. الشاهد بالحديث أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه نظريا وعمليا العفة، وأن لا تمتد أيديهم إلى أموال الناس. وهذا رجل فقير ما في بيته إلا قعب وحلس، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، أنت لا تسأل، أنت شاب قوي جلد، روح أعمال إن شاء الله، الله يرزقك والله يعطيك، ورزقه الله وأعطاه. والحديث الأخير: قال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام. أبو سفيان في أول الإسلام لم يكن مسلما، وكان تاجرا وسيدا في قريش. أبو سفيان قال كان بالشام، بعد حين أسلم. أبو سفيان الآن يخبر ابن عباس رضي الله عنهما، يقول أبو سفيان كان بالشام، فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلياء فأدخلنا عليه. قيصر قد أرسل رسلا إلى الشام ليبحثوا له عن بعض من يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم، سمع ببعثة رجل يقول بأنه نبي، فأرسل من يعني يسأل من يعرفه، فالتقى رسل قيصر التقت بأبي سفيان، وأبو سفيان قرشي وكان في الشام في تجارة. قال فأخذوه إلى قيصر، فقال لنا قيصر بماذا يأمركم، هذا الذي يقول بأنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم، بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. الشاهد عند هذا القول، أنا الحديث طويل لكن اخترت هذه الكلمة، أن أبا سفيان أخبر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يأمر أتباعه بالصلاة، نعم، يأمر أتباعه بالصيام، نعم، يأمر أتباعه بالعفاف. فأنتم يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، ونحن جميعا مأمورون من النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحافظ على عفتنا، على العفاف المجتمعي، وبأن نحافظ على عفة كل فرد فينا رجلا كان أو امرأة. أيها الإخوة والأخوات، هذه مجموعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، سقتها إليكم في مبحث العفاف في السنة، وهي بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وإلا فأحاديثه صلى الله عليه وسلم كثيرة في العفاف، كلها من أجل أن تدعم عفة الفرد وعفة المجتمع. تكلمنا عن العفاف في القرآن الكريم، وقد مضى حديث عن العفاف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاصة الأمر أنك مهما عففت رفعت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.